أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين والذي ينبغي أن يقال في هذا البحث يتبين ذلك من خلال مطالب ثلاث. المطلب الأول هو أنه أقر ولأنه أقر العالم رضوان الله عليهم صراحة وضمنا أن بحث المشتق بحث في الهيئة، هيئة المشتق موضوع لعيش، وهذا المعنى تجدوه في كلمة باطل صراحة مثل سيدنا العظم رضوان الله عليه وضمنا صاحب الكفاية وغيره وغيره، وصاحب ضياء الدين العراقي صرح البحث في الهيئة، البحث في الهيئة. فإذا كان البحث في الهيئة فعينذين هذا الذي جاء في كلمات العالم صاحب الكفاية وسيد العادم وغيرهما من علمائنا الأبرار من أنه من تقريب العموم والخصوص فيهم بلحاظ كلمة الواجب، كلمة لفظ الجلالة، كلمة الدور، كلمة التسلسل، كلمة اجتماع النقيدين، ارتفاع النقيدين، هذه كلها مفاهيم اسمية مستقلة، حتى بناء على رأي الكفاية بأنه من أنه لا فرق بين المعنى الاسمي والعرفي من حيث الموضوع، لا إنما فرق بينهما في الوضع. حتى مع ذلك كي يقولوا في العرف رضوان الله لم يقله هذا في النسب في الهيئة، هيئة موضوعة للنسبة. هوب إذا كان بعد نسبة فتلك المباحث تلك الأتعاب التي هذا أفاد العلماءنا علينا، علماءنا الأبرار علينا، تلك إفادات مهمة جيدة، لكن لا علاقة لها تلك الإفادات بمحل الكلام، بعد في الهيئة يا أخي في الهيئة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هما أنه شنو كان مطلب ثاني؟ أن فرق بين الاسم الزمان هو المكان، فرق هو هذا كان بحثاني، الفرق بين ظرف الزماني وظرف المكاني. أنا أستغفر الله، الفرق ما معنى قول العالم رضوان الله تعالى عليهم في بحث في عنوان بحث الأصوليين أن المشتك موضوع للعام أو الخاص؟ إذا كان البحث في الهيئة هي موضوعة للنسبة، كيف يتعقل معنى العموم والخصوص في النسبة؟ أعرجنا هذا بأنه بما أن النسبة قوامها دائما بطرفيها أو بأطرافها، ربما يكون أكثر من طرفين، هذا في بعض النسب بالنسبة بطرفيها كالموضة من النسب طرفيها، فلا وجود للنسبة وليست لها حقيقة متميزة عن حقيقة نسبة أخرى إلا بلحاظ الطرفيها. فبما كان بما أن كان الأمر كذلك، فالبعث في هيئة المشتك أن طرف موضوع إلى طرف النسبة، طرف موضوع لا عن نسبة، طرفها هذا هل هو خصوص المتلبس أو العام من المتلبس وانقضى عنه التلبس. فالعموم والخصوص إنما هو في طرف الموضوع لا، فيما يتعلق به موضوع لا في الحياة، لا في نفس الموضوع لا، لا معنى للعموم والخصوص في نفس الموضوع لا، هذا ما إلى معنى. ومن هنا هذا سوف هذا الكلام هذا يقلقنا من جديد، هذا في بحثنا في تنبيحات المشتق في الكفاية، حيث طرح بحث أن المشتق بسيط أو مركب، قلنا لا معنى لذلك أساساً. هناك نقول إن شاء الله كما قلنا في الدورة السابقة والأسبق، لا معنى لهذا الكلام يا أخي، الكلام في بعض في المشترك في النسبة يا أخي. فين هيئة؟ هيئة دائما بسيطة هون، هذا مصادها نسبة بسيطة دائما، لا معنى للتعقل التركيب والبساطة. عباد هذا البيت أجنبيون، أنا هذا جدا هنا إن شاء الله تعالى نقول هذا ذاك، نخليها هذا لمحله. فعلا العموم والخصوص هذا في بحث المشتاق، إنما هو فيما يتعلق ويرتبط به الموضوع هذا في المشتاق، وليس في نفس المعنى الموضوع هذا. ماشي، هذا المطلب الثاني هم أصبح واضح. هاي كل مطالب قدمت في قيمتكم مطلبين لأجل أن يتضح لنا المطلب الثالث والذي هو بيت القصيدة هذا في مباحثتنا اليوم. واو، أنه هم ما الفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان؟ لعل كلمة المكان لغة له فد معنى آخر بعيد عن ما موجود في مخ أمثالي هذا، لكننا نأخذ المعنى معقولي الذي ذكره شوية هذا قريبا من عقولنا، وهو المكان هو عبارة عن سطح للداخلي للجسم العاوية المماس لسطح الخارجية للجسم المحوي، هذا هو عبارة عن المكان. وعذرة الزمان هو عبارة عن هذه الحركة التي حركة الأرض، حركة الفلك، حركة الشمس، بل عبر بما شئت هذه حركة. عندنا زمان يكون ظرفا، وعندنا هذا المعنى للزمان، وعندنا المكان يكون ظرفا. الطرف الثاني وهو المظروف في المكان دائما قد يكون متصرم الوجود وقد يكون مستقر الوجود، قد يكون كار الذات وقد يكون متصرم الذات. هذا كلمة كار الذات مستصرم الذات تبين فيما سبق، بينا في خدمتكم إن اجتمع جزعان في ظرف واحد فهذا كار الذات، إن لم يجتمع جزعان أو أكثر هذا في ظرف واحد هذا نسميه غير قادم كار الذات مصطلح. مع قطع المعنى اللغوي لكلمة قار وغير قار، معنى اصطلاحي هذا. قد يكون المكان دائما قار ذات، والمتمكن يعني المظروف قد يكون قار ذات، مثل حائط هذا على الأرض، أرض قار ذات، قارة ذات، والحائط عندنا قار ذات، الجبل هذا فيها هذا منطقة فلانية، جبل قار الذات والمكان عندنا قار الذات. وقد يكون مكان قار الذات ولكن المتمكن يعني المظروف غير قار الذات، زين صلى في المسجد، مسجد قار الذات، لكن صلاة هذا ليست قار الذات، قارة الذات، لأن صلاة عبارة عن حركة، قيام، قعود، قعود سلو، قراءة وغير ذلك. أكل زيدون في الغرفة، بني هذا الأكل، نام زيدون، ضرب زيدون، قام زيدون، هذه أفعال كلها حركات هي قارة غير قارة الذات، ولكن المكان قارة الذات. هذا جينا لطرفنا لهذا الزمان، زمان هو غير قارة الذات. الزماني الذي عبارة عن المظروف قد يكون قار الذات وقد يكون غير قار الذات. قار الذات مثل زيد موجود، غرفة موجودة في الزمان، زمان غير قار الذات، والغرفة والأرض وكذا هذه هي قار الذات، كل واحد منها قار الذات. قد يكون زماني أيضا غير قار الذات، مثل هذا ركض زيدون أو مشى زيدون تحرك من نجف إلى كربلاء هذا يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هذه الحركة غير قار الذات وهي عبارة عن الزماني، وذلك الزمان وهو ليلة الجمعة عندنا غير قار الذات، فكلاهما قار الذات. فأصبح الزمان والمكان متعاكسان، هذا في المكان دائما الظرف قار الذات والمتمكن قد يكون كار الذات وقد يكون غير كار الذات. وفي الزمان دا زمان وهو الظرف دائما غير كار الذات، والمزماني والمظروف قد يكون كار الذات وقد يكون غير كار الذات. وفي الظرف هذا ملحوظ جانب الظرف وليس جانب المظروف. في الظرف في اسماء الظرف في اسم الظرف هيئة اسم مفعل ملحوظ جانب الظرف وليس جانب المظروف، لأن جانب المظروف متبدل متغير، هذا إنما هو لذلك سمي هيئة أفعل، هذا موضعت لظرف لظرف اسم ظرف، هذا ملحوظ في جانب الظرف. وقلنا هي موضوعة للنسبة، ونسبة قوامها هذا بطرفها، فالطرف نسبة فيها هذا ظرف زماني هذا غير كار الذات، وطرف نسبة في المكان كار الذات، فإذا كان أمر كذلك فأصبحت طرف النسبة في الزمان والمكان مختلفان حقيقة، وقوام النسبة إنما هو بأطراف، فأصبحت حقيقة نسبة زمانية مغايرة لحقيقة نسبة المكانية، فلا يمكن أن يوجد بينهما جامع أصلا، لا يوجد جامع، لا يوجد جامع. فما صدر هذا فما مال إليه سيدنا الأستاذ أستاذنا مبجل السيد روحاني قد صلى روحه طائرة من أن ما هيئة مفعل موضوعة بالاشتراك المعنوي على الزمان والمكان غير واضحة. وكذلك كل من مال إلى هذا الكلام هذا كلام جدا غير واضح جدا، هذا وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.